السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 و1000 بمدينته الخامسة حوطة بني تميم، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. لا حين نهزه. نعم. نخلي قوينه. تفضل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلتم نفع الله بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفاء. أما بعد،
قوله الحمد لله وكفى أي وكفى بالله لعبده محمودا، أي وكفى بالله لعبده محمودا، أي أنه يكفي العبد في الحمد أن يكون محموده هو الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن مثلهم وفى أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام والتزم بالدين الذي دانوا به، أي ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام والتزم بالدين الذي دانوا به. نعم.
فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. والمراد بالماهية حقيقة الشيء، فقولنا عن ماهية الوضوء أي عن حقيقة الوضوء، وقولنا تترتب عليها آثاره أي تترتب عليها الآثار المقصودة من الفعل، أي تترتب عليها الآثار المقصودة من الفعل. فمن توضأ آتيا بهذا الشروط استباح مثلا الصلاة، فله أن يصلي الصلاة بهذا الوضوء. وهذه الشروط الثمانية: أولها انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، فما أوجب وضوءا يشترط انقطاعه عند الوضوء، فليس له أن يشرع في الوضوء حتى ينقطع هذا الموجب. فمن نواقض الوضوء مثلا كما سيأتي الخارج من السبيلين، فليس له أن يشرع في الوضوء قبل فراغه من هذا الموجب وهو الخارج من السبيلين، فإذا فرغ منه فإنه يشرع في وضوئه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فيكون غسل المتوضي أعضاءه بنية فعل الوضوء، فهو يغسلها بالماء قاصدا إيقاع الوضوء الشرعي برفع الحدث للصلاة أو ما تجب له الطهارة أو ما تستحب له الطهارة، والثالث الإسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع العقل وحده قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، والخامس التمييز رحمك الله، وحده وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وقولنا وصف قائم بالإنسان دال على أنه معنوي وليس حسيا، فهو وصف يتصف به الإنسان يتحقق به عنده التمييز بين المنافع والمضار فيعرف ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح، والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها، والمباح هو الحلال، والمباح هو الحلال، فلا يستباح الوضوء إلا بماء جامع للوصفين الطهورية والإباحة. وخرج بقيد الطهورية نوعان من الماء وهما الماء الطاهر والماء النجس، وخرج بقيد الإباحة ما لم يكن حلالا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، أي الذي يجعل وقفا على الشرب فقط فيحرم الوضوء به لأن واقفه جعله للشرب فقط. والراجح أنه يكفي اشتراط كون الماء طهورا، أنه يكفي اشتراط كون الماء طهورا لتحقق صحة الوضوء، فلو تطهر بماء غير مباح كمسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الإثم، وهذا مذهب الجمهور، صح وضوءه مع الإثم، لأن التحريم وصف خارجي عن ماهية الماء، سببه الغصب أو السرقة أو أنه موقوف على غير وضوء فيلحقه إثم باستعماله الماء، لكن وضوءه يكون صحيحا. ثم ذكر الشرط السابع وهو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر البدن من الجلد، فلا بد من إزالة ما يعلق بأعضاء الوضوء مما يمنع وصول الماء إليها، والذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو الحائل المستحكم، هو الحائل المستحكم كالطين أو الصبغ أو غير ذلك من أنواع الحوائل التي تحول بين الماء ووصوله إلى البشرة، فما كان كذلك فلا بد من إزالته قبل الوضوء حتى يصل الوضوء إلى البشرة. واضحة؟ طيب الآن بلي الناس بأنواع الدهونات هذه، هل هي تمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا؟ يا عبد الرحمن وكيف طيب نعرف هذا وهذا؟ ها؟ أي يقال أن أنواع الدهون التي يستعملها الناس اثنان، أحدهما ما له جرم، ما له جرم وعلامته أنه يبقى على ظاهر البدن، وعلامته أنه يبقى على ظاهر البدن، فإذا ألقي عليه الماء زل عن البدن، فإذا ألقي عليه الماء زل عن البدن، يعني لو وضعت قطرة على يدك وهذه القطرة بقيت ظاهرة وتزل عن البدن ما يشربها، هذا يدل على أن هذا الدهن له جرم يمنع وصول الماء. والنوع الثاني ما ليس له جرم مما تمتصه البشرة، فهذا لا تلزم إزالته لأنه قد تخلل الجلد وذهب فيه، فلا يلزم إزالته لأنه لا جرم له وقد ذهب في البشرة. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج شيء، أي عند خروج شيء من السبيلين، فإذا خرج شيء من السبيلين احتاج الإنسان إلى استنجاء أو استجمار لإزالة الخارج منه. ثم ذكر المصنف بعد هذه الشروط الثمانية شرطا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، أحدهما الحدث الطارئ المنقطع، وهو الذي يطرأ على الإنسان ثم ينقطع عنه، والآخر الحدث الدائم المتقطع، وهو الذي يطرأ عن الإنسان ثم لا ينقطع بل يتقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة. فمن كان حدثه دائم فإن من شرطه ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا دخل الوقت توضأ ولم يضره بعد ذلك ما يخرج. فلو قدر أنه به سلس بول ثم توضأ بعد دخول الوقت فخرجت منه قطرة أو قطرتان أو أكثر لم يضره ذلك، لأن حاله قد أذنت لها الشريعة بالمسابحة والرفق دفعا للمشقة عنه. وأما إن توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء ولا تصح صلاته به، فوضوءه لا بد أن يكون مع دخول الوقت. فتصير شروط الوضوء المشتركة للناس كافة كم عند الحنابلة؟ 8، وهناك واحد يختص ببعض أحوال الناس. الأخ أشار إلى رأسه، هيا أخينا يا أخانا أشرت إلى رأسك، يعني الدهون هذه اللي يستعملونها هي هذه إذا كان لها جرم، بعض أنواع الدهن التي توضع على الناس على الرأس وتشد الرأس هذه شديدة، يسيح الماء عليها، يعني تحس الماء له بريق، هذا اللي له جرم، تحس الماء له بريق ينسل على عن الشعر، فهذه لا بد من إزالتها عن شعر الرأس. وأما إن كانت لا فهي جائزة، والبلية بهذا الأمر عند النساء كثيرة خاصة في أوقات الأعراس، فتجد أن النساء يتساهلن في إزالة هذه الأشياء ويصلين بها ولا تصح طهارتهن ولا صلاتهن على هذه الحال، فينبهن أنه لا بد من إزالة هذه الأشياء ذات الأجرام إذا أرد أن يتوضأنا ثم بعد ذلك يتوضأنا ويصلينا.
وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة 4: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان: وشروط الصلاة أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، وشروط الصلاة نوعان فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة، أي التي يتحقق بها وجوب الصلاة على العبد، وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا باجتماعها. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. ما معنى البلوغ؟ ما معنى البلوغ؟ أي سلطان؟ هذه علامات البلوغ، ما هي بالبلوغ؟ يا محمد أحسنت، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله، هذا معنى البلوغ. يعني بلغ يعني وصل إلى الحد الذي يؤاخذه الشرع على أعماله، قبل ذلك لا يؤاخذه الشرع على أعماله. وهذان الشرطان العقل والبلوغ يسميها بعض الفقهاء بالتكليف، فالتكليف عندهم ما يجمع العقل والبلوغ، وهذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. وأما الشرط الرابع وهو النقاء من الحيض والنفاس فشرط مختص بالنساء، وذلك بانقطاع الدم عنهن ورؤية علامة الطهارة فيهن. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة، وهي التي اجتمعت صارت الصلاة صحيحة. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، وتقدمت هذه الثلاثة في شروط الوضوء، والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والأحداث نوعان، أحدهما حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، فكل صلاة مكتوبة لها وقت تبتدئ به وتنتهي إليه. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، عورة والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والمراد بها هنا العورة التي تختص بالصلاة، العورة التي تختص بالصلاة. وعورة الرجل حرا كان وعبدا من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل حرا أو عبدا من السرة إلى الركبة، وطرفاها ليس منها، وطرفاها ليس منها، فالركبة نفسها والسرة نفسها ليستا من العورة، وما بينهما هو من العورة. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا ثلاثة أشياء، أولها وجهها، وثانيها يداها يعني الكفين، وثالثها قدماها، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، لأن العادة جارية بكشف هذه المواطن الثلاثة من الجسد في مهنة النساء في بيوتهن، والقمص والأردية في الزمن الأول كانت قليلة عند النساء، فلم يأتي التشديد فيما يتعلق بالقدمين واليدين، مما يدل على الإذن بأنها لو كانت مكشوفة للمرأة في حال الصلاة فإن هذا لا يضر وتكون صلاتها صحيحة. وهذه العورة عند الفقهاء يسمونها عورة الصلاة ويذكرونها في كتاب الصلاة، وعندهم عورة أخرى يسمونها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح، عندهم عورة أخرى اسمها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح. فمثل الذي يقول المرأة كلها عورة لا يجوز أن تخرج شيء من بدنها، يعني في عورة النظر التي يطلع بها الرجال الأجانب، وأما في عورة الصلاة فهي مقدرة بهذه المقادير التي ذكرنا. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية وهي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالمحل الطاهر مثل الزل، هذا زل المسجد محل طاهر، إذا طرأت عليه نجاسة كبول أو غيره فإن هذه النجاسة تسمى نجاسة إيش؟ حكمية، لأنها طرأت على محل طاهر. والمأمور باجتنابه النجاسة التي لا يعفى عنها وهي ما يمكن التحرز منه، وهي ما يمكن التحرز منه. أما ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه، ولذلك قال والسابع اجتماع نجاسة غير معفو عنها. ويمثل لها الفقهاء بالنجاسة المعفو عنها يقولون كالأثر الباقي بعد الاستجمار، كالأثر الباقي بعد الاستجمار بحجارة ونحوها، فإن المرأة إذا استجمر بحجارة بقيت بعد استجماره بلة يعني رطوبة لا يزيلها إلا الماء، فيعفى عنها ولا يجب على العبد أن يستعمل الماء ويصلي بتلك الطهارة التي استجمر فيها. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. ومما ينبه إليه مما يتعلق باجتناب النجاسة أن مما يفعله بعض النسوة أنهن يرفعن أولادهن الصغار ويضمون أولئك الأولاد إليهن ويكون أحدهم عليه نجاسة في هذه الحفائض التي يلبسونها، فمتى غلب على ظن أمه أو قطعت بأن فيه نجاسة لا يجوز لها أن تحمله في الصلاة، لأنها إذا حملت النجاسة اختل هذا الشرط، ما صارت مجتنبة للنجاسة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة، عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة. فهذا الشرط يسقط عن اثنين، فهذا الشرط يسقط عن اثنين، أحدهما العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع فيه أن يتوجه إلى القبلة، العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع أن يتوجه فيه إلى القبلة، كالمريض الذي يجعل سريره على ناحية إلى غير قبلة، فهذا قبلته إلى حيث توجه تمكن من ذلك. والثاني المتنفل، وشرطه أن يكون في سفر مباح ولو كان قصيرا، وأولى منه سفر الطاعة، لكنهم يقولون في سفر مباح ليخرجوا السفر غير المباح، يعني الذي يخرج فيه الإنسان لمعصية. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أولها نية فعل الصلاة، أولها نية فعل الصلاة، وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام. فإذا دخل المصلي الصلاة عندهم فإن نيته تجمع هذه الأمور الثلاثة، فينوي أن يفعل الصلاة، وينوي فرض الوقت بأن يعينه ظهرا أو عصرا، وينوي إذا كان إماما أن يأتم به من وراءه، وإذا كان مأموما أن يأتم بإمامه. والراجح أن نية الصلاة الواجبة على العبد نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة، والثاني نية فرضه، نية فرضه ولو لم يعينه، نية فرضه ولو لم يعينه. يعني على مذهب الحنابلة لو دخل إنسان وما نوى في قلبه أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء، مش حكم صلاة عندهم؟ لا تصح، باطلة. لكن على الراجح وهو مذهب الجمهور أنه إذا دخل ناويا فرض وقته ولم يعين ولا يعين كانت صحيحة، والناس ينوون فرض الوقت بسماع الأذان، فإذا سمع الأذان وتوجه إلى المسجد فهو يقصد إيش؟ فرض الوقت، ما ينوي يروح يصلي ركعتين نافلة، لا، وإنما ينوي فرض الوقت، فيكفيه ذلك في صحة صلاته. نعم.
فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فرض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدل الحنابلة عن تسميتها أركان الوضوء إلى فروض الوضوء، لماذا؟ يوسف أحسنت، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تمام الآية. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والمضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف. فلو أن إنسانا أدخل الماء ثم أخرجه هذه ما تسمى مضمضة، المضمضة يديره قل أو كثر، ملأ الفم أو لم يملأ. وكذلك لو وضع الماء عند أنفه ما استنشقه، فهذا لم يقع فيه الاستنشاق. والناس يتفاوتون في قدرتهم على استنشاق الماء، فمنهم من لا يستطيع إلا يسيرا، ومنهم من يستطيع أن يبالغ فيه مبالغة شديدة. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليدين المبتدئ من أطرافها، فيبتدئ غسل يديه من أطراف الأصابع، ويندرج في ذلك المرفق، والمرفق اسم للعظم الواصل بين الساعد والعظم، اسم لعظم المفصل الواصل بين الساعد والعظم. سمي مرفقا لماذا؟ لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه، يقول أن الفقهاء يرتفق به، يعني يرتفق به يطلب الرفق لنفسه، يعني حتى يكون نزوله عليه أرفق به، فلا بد أن يدخل هذا المرفق في اليد المغسولة حتى يتم غسلها. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه، ولذلك فرضها إيش؟ المسح للغسل، ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في جملة غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جارب القدم. وسبق أن ذكرنا أن كل ساق لها، أن كل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فهذان الكعبان يدخلان في جملة غسل الرجل. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، لا بين أفراد تلك الأعضاء، لا بين أفراد تلك الأعضاء. فعند الحنابلة لو أنه غسل يديه قبل وجهه صار وضوءه إيش؟ باطلا، ولكنه لو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوءه عندهم صحيح. فالتقديم والتأخير في العضو نفسه هذا لا يضر عند الحنابلة، وأما بين عضوين من الأعضاء الأربعة فهذا هو الذي يبطل الوضوء عندهم. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل، في زمن معتدل. فالعبرة عند الحنابلة بالموالاة هي بإيش؟ بالنشاف، يعني بالجفاف. فإذا أخر غسل الرجلين، إذا أخر غسل اليدين حتى جف الوجه فهذا تعتبر موالاة إيش؟ انقطع. أو أخر غسل اليد اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فتكون الموالاة قد انقطعت. وشرطه عندهم أن يكون مقدرا بالزمن المعتدل، والمراد بالزمن المعتدل الكائن بين البرودة والحرارة، الكائن بين البرودة والحرارة. متى يكون الزمن بين البرودة والحرارة؟ سعد أحسنت، إذا استوى الليل والنهار، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. فإذا استوى الليل والنهار يصير الوقت بين البرودة والحرارة، ويقولون وقدره من غيره، يعني إذا كان في شدة البرد في الشتاء أو شدة الحر في الصيف تقدر هذه المدة بما كانت عليه في زمن، في زمن الاعتدال. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية في آخرين، فما عده العرف قاطعا للموالاة كان مبطلا للوضوء، وما لم يعده العرف كذلك فإنه لا يعد قاطعا ولو جف العضو. فمثلا لو أن إنسانا ضرب عليه بابه وهو يتوضأ وسمع أنه أخوه، فذهب في أثناء وضوئه ونزل من الدرج وفتح الباب ثم رجع إلى الدور الثاني وأكمل وضوءه، وكان البرد شديد فجف العضو بسرعة، فهذا على الراجح لا يكون قاطعا للموالاة، لأن العرف لا يعد مثل هذا قاطع. لكن مرة أخرى ظن أن الذي يطق الباب أخوه وكان قد وصل إلى أن غسل يديه إلى المرفقين، فلما نزل وجده واحد من جيرانهم القديمين فسلم عليه وألح عليه أنه يقرط فاعتذر منه، بقي حوالي 10 دقائق يسأل عن أحواله ثم رجع يتوضأ. هذا يعد في العرف إيش؟ قاطع، أنه انشغل بغير وضوئه، انقطع عن الوضوء، فهذا يعد قادحا في الموالاة. نعم.
وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14 عند الحنابلة، وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه ولا ينجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والمراد بالقيام الوقوف، وشرطه القدرة أي التمكن منه، ومحله عندهم الفرض. أما النفل فإنه ليس ركنا له، فلو صلى نفلا قاعدا صحت صلاته عند الحنابلة. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ترى الحوطة كان فيها فقهاء كثير، ترجع علماء نجد كان فيها فقهاء كثير، لازم تعودون أنفسكم على الاستنباط. وش هي تكبيرة الإحرام؟ ها؟ ها يلا يا إخوان، وش هي تكبيرة الإحرام؟ ها؟ ما يبتدوا بها الصلاة. طيب وش اللي يبتدي بها الصلاة؟ إيش؟ أي وش هي تكبيرة الإحرام؟ أنت جبت النصف اللي أكثر الناس يتركونه، أكثر الناس يقولون قول الله أكبر، وهذا غلط. الصواب أن يقال هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فلا تكون تكبيرة الإحرام قول الله أكبر، لأن التكبير في الصلاة متعدد، ولا تكون محصورة بأن تقول ابتداء الصلاة، لأنه قد يكون ابتداء الصلاة هناك فعل وهو رفع اليدين وليس من تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أتى بها حرم عليه ما كان حلا له خارج الصلاة كالأكل والشرب وغير ذلك. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب بالذكر الواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فتكون الطمأنينة مقدرة بالذكر الواجب في المقام الذي هو فيه. مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدره. لذلك الإنسان لو أنه ركع فسكن في الركوع بهذا القدر ولم يقل سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بإيش؟ بالركن، طمأنينة في الركوع والركوع، لكن ترك الواجب. ولذلك إذا أدرك الإمام بهذا القدر ثم رفع الإمام ولم يقل هو مع الإمام سبحان ربي العظيم صحت صلاته. يعني إذا أدرك الإمام ثم هوى راكعا فاستقر بقدر قولها ولو لم يقلها كان آتيا بالركوع على الوجه المطلوب شرعا، ولو لم يأتي بسبحان ربي العظيم إلا بعد رفع إمامه من ركوعه. والحادي عشر التشهد الأخير، التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد، والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة هو قول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو المجزئ عند الحنابلة. فإذا قال هذا في التشهد الأول أجزأته، ويأتي به في التشهد الأخير مع قول اللهم صل على محمد، فيكون قد أتى بالتشهد الأخير. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غير. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غير. فلا يجزئ أن تقول التحيات لله فقط، بل لا بد أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلا تقتصر على سلام علينا إلى تمام الذكر الوارد في الصفة المشروعة. ثم يكون بعده الإتيان بالصلاة عليه هو صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد، فإذا جاء بهذا كان آتيا بما يجب عليه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصلي على آله ولا ذكر البركة فيه. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، فإذا جاء بهذا وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله صار مسلما. والمأمور به عند الحنابلة التسليمتان، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات فيهما سنة عندهم، والالتفات فيهما سنة عندهم. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، والراجح أن التسليمة أن الركن هو التسليمة الأولى فقط. وقد نقل ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى، ونقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على أن من اقتصر على تسليمة واحدة أجزأت صلاته، يعني صحت منه صلاته، لكن الأكمل أن يأتي بالتسليمتين جميعا. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. الصفة الشرعية الركوع يأتي قبل السجود، فإذا جاء بالسجود قبل الركوع إيش؟ إذا جاء بالسجود قبل الركوع ما حكم صلاته؟ بطلت صلاته. لكن أحد الفقهاء سئل عن ذلك مرة في مسألة فقال صلاته صحيحة، مع أنه جاء بالسجود قبل الركوع. ما الجواب؟ ها يوسف أحسنت، أنه كان المسؤول عن السجود التلاوة، فهو سجد للتلاوة قبل ركوعه فصحت منه. فالذي يكون قادحا لو سجد للصلاة ليس للتلاوة قبل ركوعه، فهذا هو الذي يبطل الصلاة. نعم، الإنسان يكون دائم الفقيه لا بد ينظر إلى المسائل كلها بجميع أنواعها متعلقاتها، متى هذه المسألة يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون، لأنه إذا كان فقيها النفس أفتى في المشكلات كشربة الماء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل الرجل ينذر أن يطوف لله سبعة أشواط على رجليه ويديه، يعني كالدابة بيطوف سبعة أشواط كالدابة، شو المخرج؟ قال الإمام أحمد يطوف سبعة عشر، يطوف أربعة عشر، يطوف أربعة عشر، لأن الأصل الطواف أن يكون بإيش؟ بالقدمين، وهيئة الدابة مستقبحة شرعا، وجاءت حديث كثيرة في النهي عن التشبه بالحيوان، فجعل سبعة عن القدمين وسبعة عن اليدين. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يرى المنكر في العرس قال يرجع، وسئل عنه يرى المنكر في الجنازة فقال لا يرجع. هو كله إيش؟ منكر، رأى في العرس قال يرجع، ورأى في الجنازة قال لا يرجع. قال ابن القيم سألت عن ذلك شيخنا أبو العباس بن تيمية، قال لأن العرس حق الحي فيرجع إنكارا عليه، واتباع الجنازة حق من؟ حق الميت، فلا أثم عليه حينئذ إذا اتبعه لأجل حق الميت وإن لم يستطع أن يغير المنكر. نعم.
فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعده المصنف واحدا عند الحنابلة، فواجب الوضوء عندهم التسمية، أي قول بسم الله مع الذكر بضم الذال، أي مع التذكر، فتسقط مع النسيان والجهل. وهذا معنى قولنا ربما سقط لعذر، عذر إيش؟ الجهل أو النسيان. والراجح أن التسمية مباحة أو مستحبة، والراجح أن التسمية مباحة أو مستحبة، والقول بالوجوب فيه بعد لضعف الأحاديث الواردة فيها. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أنها مستحبة ليست واجبة، وكذا في رواية عنها هو أنها مباحة. نعم.
وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة صلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. أركان الصلاة إيش؟ ما يدخل في ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، فالجملتان الأخيرتان هما المفرقتان بين الركن والواجب. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال، أي التكبير الكائن بين الأركان، وهو جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. وسمي تكبيرا للانتقال لأنه يؤتى به في أثناء الانتقال بين الركنين، لأنه يؤتى به في أثناء الانتقال بين الركنين. يعني الآن الإمام واقف بيسجد، متى يقول الله أكبر؟ عند هويه قبل أصوله، عند هويه قبل أصوله. فلو أنه وهو قائم قال الله أكبر نزال، هذا ابتدأ متى؟ قبل محله. وكذا لو أنه أخره فقاله في أثناء هويه حتى وقع على الأرض وهو يقول الله أكبر وهو على ساجد، هذا يكون أوقعه على غير محله، وصلاته عند الحنابلة باطلة. عند الحنابلة صلاته باطلة خلافا للجمهور، والراجح عدم بطلانها، لكن هذا يدل على يعني وجوب التحرز من هذا، وأن الذي يصلي لنفسه أو للناس يتحرز فلا يأتي بتكبيرات الانتقال إلا في محلها. فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع وثنى ظهره حنى ظهره فإنه يقول الله أكبر ويفرغ منه قبل وصوله إلى الركوع. والذي أفسد الناس هذه الميكروفونات، الميكروفونات هذه اللي أفسدت الناس. يعني بعض الأخوان تشوفه وتنصح يقول والله عشان الناس يسمعون بالميكروفون، طيب زين الميكروفون، ضع الميكروفون بما يأخذ صوتك ويقع فيه الواجب في محله حتى لا يقع في محله. لذلك أمر الصلاة شديد. وقد روى أبو داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، ربعها، ثلثها، خمس، لم يكتب له إلا نصفها، ربع إلا نصفها، ثم دون النصف ثلثها، ثم ربعها، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرها. لاحظ إيش الفرق بين الناس، أولا كم قدره، والشيء الثاني أنه لم يذكر واحد ينصرف بها كلها، قال ينصرف لم يكتب له إلا إيش، لماذا؟ يعني ما في أحد يكتب له كلها، ولكن هم قلة الذين ينصرفون وقد كتبت لهم الصلاة كاملة. فهذا يفيد الإنسان أن يتحرز في أثناء أداء صلاته. وثالثها أو وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. فالإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، لكن عند الحنابلة فرق بين محل قولها للإمام والمنفرد وبين محل قولها للمأموم، فالإمام والمنفرد عندهم يقولها بعد اعتداله، والمأموم يقولها عند انتقاله. لماذا يكون المأموم يقول عند انتقاله؟ أحسن، لأنه ليس مشغولا بذكر آخر. الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يرتفع، ثم الإمام ومعتدل ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. المأموم عندما يرتفع ليس مشغولا بقول ذكر، لذلك الحنابلة يقولون يقولها في هذا المقام، يقول في هذا المقام ربنا ولك الحمد. والراجح أن الإمام والمأموم والمنفرد جميعا يستوون في محل قولها، وأنهم يقولون ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان، وتقدم المجزي منه عند الحنابلة، وهو أن يقول العبد التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والراجح وأشهد أن محمد رسول الله، والراجح أن المجزي هو الوارد في حديث عبد الله بن مسعود وغيره بالذكر الكامل التحيات لله والصلوات الطيبات، هذا هو الذي يجزي العبد. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد. هذه الثمانية تسمى واجبات الصلاة، وهي كما قيل فيها أوصاف خارجة، أوصاف يعني ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر وجبر بغيره. يعني مثلا إنسان التشهد الأول لو قام عنه ساهيا هذا صار له عذر، وهو عذر السهو، ويجبر بغيره وهو سجود السهو.
فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور. والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار التابعة له أو الناشئة عنه. فمثلا تقدم أن من آثار الوضوء أنه يستبيح به الصلاة، فهذه النواقض إذا طرأت على العبد المتوضئ تتخلف معه الآثار المترتبة على المقصود منه، فيكون ممنوعا عليه أن يصلي. وأول هذه النواقض خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل ما يخرج من السبيلين قل أو كثر، نجسا أو طاهرا، معتادا أو غير معتاد، كله مما ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن قليلا كان أو كثيرا فإنه ينقض، كما لو سد مخرجه فشق جوفه من أسفل المعدة أو بجانبها وجعل له موضع يخرج منه البول أو الغائط أكرمكم الله، فهذا إذا خرج منه قل أو كثر يكون ناقضا للوضوء. وأيضا أو نجس سواهما إن فحش في نفسه كل أحد بحسبه، أي وينقض الوضوء أيضا النجس الذي يخرج من الإنسان من غير السبيلين إذا كان فاحشا يعني كثيرا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أحدهما أن يكون نجسا، والآخر أن يكون كثيرا، والآخر أن يكون كثيرا. فعلى ما تقدم إذا كان الخارج بول أو غائط من المخرج أو من غيره فإنه ينقض الوضوء، لكن الخارج سوى البول والغائط من الأنف من العين من الأذن هذا لا ينقض إلا بشرطين، أحدهما أن يكون نجس، فلو كان طاهر لا ينقض. الدمع مثلا، البصاق، المخاط، هذه كلها من أنواع الخارج من البدن لكن ليست نجسة فلا تنقض عند الحنابلة ولا عند غيرهم. والثاني أن يكون إيش؟ فاحشا يعني كثيرا، فلو كان قليلا لم ينقض، فمثلا الدم نجس عند الحنابلة فإذا خرج فكان قليلا فإنه عندهم لا ينقض الوضوء، لكنه إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. قال إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه إلى تقدير المرء لنفسه، فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه إلى تقدير كل أحد لنفسه، والصحيح أن التقدير يرجع فيه إلى العرف عند أوساط الناس، والصحيح أن التقدير يرجع فيه إلى العرف عند أوساط الناس. لماذا؟ لأن المبتذل يرى الكثير قليلا، لأن المبتذل يرى القليل كثير، والموسوس، لأن المبتذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا. واحد مثلا عنده ملحمة ومن الصبح هو يقصف إذا ذبائح، هذا الدم عنده لترات وش كثرها، فهذا يرى الكثير يرى قليل، يقول هذا قليل، اليوم ما سوينا شيء، اليوم ما ذبحنا إلا 10 شوي، هذه احنا نذبح عادة 25. فمثل هذا يرى الكثير قليلا، والآخر موسوس يرى القليل كثير. فالعبرة بأوساط الناس يعني بأهل الاعتدال، والراجح أن الخارج النجس من البدن قل أو كثر سوى البول والغائط أنه لا ينقض، أنه لا ينقض. الراجح أن الخارج النجس سوى البول والغائط قل أو كثر لا ينقض الوضوء، لكن تجب إزالته، لكن تجب إزالة النجاسة. فمثلا لو أن أحدا رعف أنفه دما كثيرا فهذا على الراجح لا ينقض وضوءه، فوضوء الصحيح، لكن يجب عليه أن يزيل أثر هذا الدم لأن الدم نجس. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون، أو كان زواله حكميا كالصغير، فإن الصغير زائل العقل حكما. وتغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما، فإذا زال العقل أو غطي فإنه يكون ناقضا للوضوء. والراجح أن النقض بالنوم يختص بالمستغرق الذي يذهل معه الإنسان عما حوله على أي حال كان، والراجح أن الناقض من النوم هو النوم المستغرق الذي يذهل به الإنسان عما حوله على أي حال كان. إيش معنى على أي حال كان؟ سواء كان جالس أو مضطجع أو قائم، على أي حال كان، إذا كان النوم مستغرقا هذا ينتقل، وإذا كان النوم غير مستغرق يعني يحس بما حوله فإنه لا ينقض الوضوء، كان جالسا أو مضطجعا أو قائما، لأن سبب النقض بالنوم لأنه مظنة انتقاض الطهارة بريح أو غيرها، فلا يعقل النفس الإنسان ما يخرج منه، فهو مظنة الحدث وليس حدثا مقطوعا به، فلا ينزل حكمه إلا إذا تحقق وصفه، ووصفه يكون بالاستغراق. ورابعها مس فرج آدمي، مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا، فخرج بالآدمي غيره، فلو مس فرج حيوان لم ينقض الوضوء. وقوله متصل خرج به المنفصل، والمراد بالمتصل الباقي في موضعه، الباقي في موضعه، فلو أنه مس فرجا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. وقوله بيده بلا حائل يعني على وجه المباشرة، بأن يفضي إلى البشرة وهي الجلدة، فلو أنه مسه مع الحائل فإنه لا ينقض وضوءه. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء ينقضه كمذي ونحوه، فإذا خرج منه مذي ونحوه انتقض الوضوء لأجل الخارج، أو أما مجرد المس فإنه لا ينقض، لكن يستحب له الوضوء. ليش يستحب له الوضوء؟ كي تهدأ نفسه بعد ثورتها، يستحب له الوضوء كي تهدأ نفسه بعد ثورتها، فإنه ربما تحركت نفسه بالشهوة ولو لم يخرج أثر، فهذا يسكنها بالوضوء. وتسكين النفس بالوضوء من طريقة السلف، حتى أنه ذهب بعضهم إلى أن من وقع في معصية يستحب له الوضوء، بل بعضهم عده ناقضا للوضوء. والراجح أن المعصية لا تنقض، وإنما يستحب له أن يتوضأ، لو اغتاب أو نم أو نحو ذلك يستحب له الوضوء ليزيل أثر المعصية، لأن المعاصي لها حرارة والوضوء يزيل أثر تلك الحرارة. ما الدليل على أن الوضوء يزيل أثر تلك الحرارة؟ ها يوسف، لا أبي الوضوء أنه يذهب هذه الحرارة، فإذا غسل وجهه تساقطت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فالوضوء يخفف أثر المعاصي والذنوب عن الإنسان. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة، والشهوة هي التلذذ، فإذا وجدت اللذة وجدت الشهوة. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، مباشرة جسد الميت بالدلك، فلو كان يصب الماء على الغاسل ولا يباشره فهذا لا ينتقض وضوءه. وسابعها أكل لحم الجزور يعني الإبل. طيب لماذا عدل الحنابلة في مختصراتهم ما قالوا لحم الإبل، قالوا لحم الجزور؟ ما الجواب؟ نعم، ها هي نفسها الإبل، هي الجزور هي الإبل. أيوة، لأن الحنابلة لا ينقضون بكل لحم الإبل، وإنما ينقضون بما يجزر، يعني بما يفصل عن عظم عالق به، هذا هو الذي ينقض عندهم. ولذلك عندهم الحوايا، الكرش، المصران، القلب، الكبد، هذه لا تنقض، وعندهم الرأس ما ينقض، ويخصون ذلك بما يجزر، يعني بما يقطع. المقصود بما يقطع ما هو بأنه يدخله القطع، الكبد يدخله القطع، والرأس يدخل جلده القطع، لكن المقصود أن الانتفاع به لا يتوقف على قطعه، بخلاف ما هو عالق بعظم، فهذا الانتفاع به لمن يعرف الطبخ والصرخ يعرف أنه لا ينتفع به إلا بتهيئته على وجه يناسب الآكل. فقالوا أكل لحم الجزور تنبيه إلى أنه ليس كل لحم الإبل عندهم ينقض، وإنما ما يجزر، أي ما يدخله الفصل بالجزر. طيب هذا إيش؟ لحم الجزور. طيب مرق الجزور، مرق الإبل، واحد عزمكم وعند ذبح له الجزور وسوى لكم مرقة، ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض، لا ينقض، لا ينقض، ما حد يقول ينقض، ما حد يفصل، يقال إن كان مرقا خالصا فإنه لا ينقض، وأما إن كان مشوبا بقطع اللحم فإنه ينقض. هذا بعض الناس يخفى عليه، إذا كان مشوب بقطع اللحم هذا ينقض، أما خالص مصفى من قطع اللحم هذا ليس بناقض. ومثله كذلك ألبان الإبل فإنها لا تنقض. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف وفقه الله ضابطا في هذا الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب أيضا وضوءا، ويستثنى من ذلك الموت، وعلّل استثناءه قالوا: لأنه ليس عن حدث، فالميت يغسل فقط ولا يوضأ، أما كل من تعلق به موجب غسل فهذا يجب عليه عندهم وضوء. يعني لو أن إنسان خرج منه المني دفقا بلذة فهذا عند الحنابلة يغتسل ويتوضأ وجوبا، فيجمع بين الأمرين. والصحيح أن الغسل كاف، لأن الوضوء يندرج في الغسل، فالوضوء عن حدث أصغر أصلا، والغسل عن حدث أكبر، فتندرج العبادة الصغرى في العبادة الكبرى، وهذا من قواعد الشريعة في هذا الباب. نعم.
ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا أخذا من عدهم، لأن أنواع المبطلات عند الحنابلة تقارب 30، ولم يعتنوا بردها إلى أصول جامعة، والرد إلى الأصول الجامعة أنفع في ضبط العلم، وهذه الأصول الجامعة ترجع إليها أفراد كثيرة. فالنوع الأول: ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. مثلا من شروط الصلاة إيش تقدم عندنا؟ رفع الحدث بالوضوء. فمثلا إذا تركه فصلى ما حكم صلاته؟ باطل، لأنه أخل بشرطها. طيب لو أنه جاء به على غير الصفة الشرعية، فمثلا غسل قدميه رجليه قبل وجهه، فهو أيضا صلاته واجبة، صلاته باطلة لأنه أخل بشرطها. والثاني: ما أخل بركنها، بتركه أو الإتيان به على غير وجه شرعي. وتقدمت أركان الصلاة، مثلا من أركان الصلاة الركوع، فإذا تركه فصلاته باطلة، أو جاء بركن من هذه الأركان على غير صفته المطلوبة شرعا، مثل قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا جاء بها على غير الوجه الشرعي بأن يلحن فاحش جدا هذا لا تصح صلاته. إذا كان يقلب الحركات فيها بما يغير المعاني، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فجعل المنعم من؟ نفسه، والمنعم هو الله سبحانه وتعالى. وثالثها: ما أخل بواجبها، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فإذا ترك مثلا التشهد الأول عمدا هو من واجبات الصلاة بطلت صلاته، أو جاء بالواجب على غير الصفة الشرعية فهذا أيضا تبطل صلاته. والرابع: ما أخل بهيئتها، أي حقيقتها وصفتها، ويسميه الحنابلة نظام الصلاة. فإذا أخل بنظام الصلاة يعني نسقها فهذا تبطل صلاته. فمثلا لو أن إنسان سجد قبل أن يركع فصلاته باطلة، لماذا؟ أخل بالهيئة، لأن الأصل أن السجود يكون بعد الركوع، فهو لم يترك ركن ولكنه جاء به على غير موضعه الشرعي. والخامس: ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود المنافي لها المتعلق بصفتها، وجود المنافي لها المتعلق بصفتها، مثل الكلام من صفتها، لأن الصلاة فيها كلام، لكن إذا جاء بكلام مناف لها ليس من الكلام الذي يكون في الصلاة فهذا تبطل به الصلاة، إنه أخل بما يجب فيها. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم دون ثلاثة أذرع، كمرور كلب أسود، أسود يعني لونه أسود، بهيم يعني خالص في السواد، فلو كان فيه نقط بياض هذا لا يدخل، قال في دون ثلاثة أذرع، فلو كان بعد ثلاثة أذرع لم يضره، لكنه إذا مر بين يديه دون ثلاثة أذرع فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأن منتهى سجوده عادة كم؟ ثلاثة أذرع، ما يزيد الإنسان على ثلاثة أذرع، هذا أعلى تقدير أنه يعني ثلاثة أذرع، فلو مر بعد أربعة أذرع ولا سترة له فهذا لا يضره، لكن لو مره في ثلاثة أذرع فما دون فهذا ضار له في صلاته ويكون مبطلا له عند الحنابلة. وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب على ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 بمدينته الخامسة حوطة بني تميم، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. قلتم نفع الله بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد،
قوله الحمد لله وكفى أي وكفى بالله لعبده محمودا، أي وكفى بالله لعبده محمودا، أي أنه يكفي العبد في الحمد أن يكون محموده هو الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن مثلهم وفى أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام والتزم بالدين الذي دانوا به، أي ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام والتزم بالدين الذي دانوا به. نعم.
فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. والمراد بالماهية حقيقة الشيء، فقولنا عن ماهية الوضوء أي عن حقيقة الوضوء، وقولنا تترتب عليها آثاره أي تترتب عليها الآثار المقصودة من الفعل، أي تترتب عليها الآثار المقصودة من الفعل. فمن توضأ آتيا بهذا الشروط استباح مثلا الصلاة، فله أن يصلي الصلاة بهذا الوضوء. وهذه الشروط الثمانية أولها انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، فما أوجب وضوءا يشترط انقطاعه عند الوضوء، فليس له أن يشرع في الوضوء حتى ينقطع هذا الموجب. فمن نواقض الوضوء مثلا كما سيأتي الخارج من السبيلين، فليس له أن يشرع في الوضوء قبل فراغه من هذا الموجب وهو الخارج من السبيلين، فإذا فرغ منه فإنه يشرع في وضوئه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فيكون غسل المتوضي أعضاءه بنية فعل الوضوء، فهو يغسلها بالماء قاصدا إيقاع الوضوء الشرعي برفع الحدث للصلاة أو ما تجب له الطهارة أو ما تستحب له الطهارة. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وحده قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، رحمك الله، وحده وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وقولنا وصف قائم بالإنسان دال على أنه معنوي وليس حسيا، فهو وصف يتصف به الإنسان يتحقق به عنده التمييز بين المنافع والمضار فيعرف ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح، والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها. والمباح هو الحلال، والمباح هو الحلال، فلا يستباح الوضوء إلا بماء جامع للوصفين الطهورية والإباحة. وخرج بقيد الطهورية نوعان من الماء، وهما الماء الطاهر والماء النجس، وخرج بقيد الإباحة ما لم يكن حلالا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، أي الذي يجعل وقفا على الشرب فقط فيحرم الوضوء به لأن واقفه جعله للشرب فقط. والراجح أنه يكفي اشتراط كون الماء طهورا، أنه يكفي اشتراط كون الماء طهورا لتحقق صحة الوضوء، فلو تطهر بماء غير مباح كمسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الإثم، وهذا مذهب الجمهور، صح وضوءه مع الإثم، لأن التحريم وصف خارجي عن ماهية الماء، سببه الغصب أو السرقة أو أنه موقوف على غير وضوء فيلحقه إثم باستعماله الماء، لكن وضوءه يكون صحيحا. ثم ذكر الشرط السابع وهو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر البدن من الجلد، فلا بد من إزالة ما يعلق بأعضاء الوضوء مما يمنع وصول الماء إليها، والذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو الحائل المستحكم، هو الحائل المستحكم كالطين أو الصبغ أو غير ذلك من أنواع الحوائل التي تحول بين الماء ووصوله إلى البشرة، فما كان كذلك فلا بد من إزالته قبل الوضوء حتى يصل الوضوء إلى البشرة. واضحة؟ طيب، الآن بلي الناس بأنواع الدهونات هذه، هل هي تمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا؟ يا عبد الرحمن، وكيف طيب نعرف هذا وهذا؟ ها؟ أي يقال أن أنواع الدهون التي يستعملها الناس اثنان، أحدهما ما له جرم، ما له جرم وعلامته أنه يبقى على ظاهر البدن، وعلامته أنه يبقى على ظاهر البدن، فإذا ألقي عليه الماء زل عن البدن، فإذا ألقي عليه الماء زل عن البدن، يعني لو وضعت قطرة على يدك وهذه القطرة بقيت ظاهرة وتزل عن البدن ما يشربها، هذا يدل على أن هذا الدهن له جرم يمنع وصول الماء. والنوع الثاني ما ليس له جرم مما تمتصه البشرة، ما ليس له جرم مما تمتصه البشرة، فهذا لا تلزم إزالته لأنه قد تخلل الجلد وذهب فيه، فلا يلزم إزالته لأنه لا جرم له وقد ذهب في البشرة. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج شيء، أي عند خروج شيء من السبيلين، فإذا خرج شيء من السبيلين احتاج الإنسان إلى استنجاء أو استجمار لإزالة الخارج منه. ثم ذكر المصنف بعد هذه الشروط الثمانية شرطا خاصا، فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، أحدهما الحدث الطارئ المنقطع، الحدث الطارئ المنقطع وهو الذي يطرأ على الإنسان ثم ينقطع عنه، والآخر الحدث الدائم المتقطع، الحدث الدائم المتقطع وهو الذي يطرأ عن الإنسان ثم لا ينقطع بل يتقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فمن كان حدثه دائم فإن من شرطه ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا دخل الوقت توضأ ولم يضره بعد ذلك ما يخرج، فلو قدر أنه به سلس بول ثم توضأ بعد دخول الوقت فخرجت منه قطرة أو قطرتان أو أكثر لم يضره ذلك، لأن حاله قد أذنت لها الشريعة بالمسابحة والرفق دفعا للمشقة عنه. وأما إن توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء ولا تصح صلاته به، فوضوءه لا بد أن يكون مع دخول الوقت، فتصير شروط الوضوء المشتركة للناس كافة كم عند الحنابلة؟ ثمانية، وهناك واحد يختص ببعض أحوال الناس. الأخ أشار إلى رأسه، ها يا أخينا يا أخانا أشرت إلى رأسك، يعني الدهون هذه اللي يستعملونها، هي هذه إذا كان لها جرم، بعض أنواع الدهن التي توضع على الناس على الرأس وتشد الرأس هذه شديدة، يسيح الماء عليها، يعني تحس الماء له بريق، هذا اللي جرم، تحس الماء له بريق ينسل على عن الشعر، فهذه لا بد من إزالتها عن شعر الرأس. وأما إن كانت لا فهي جائزة، والبلية بهذا الأمر عند النساء كثيرة خاصة في أوقات
الأعراس، فتجد أن النساء يتساهلن في إزالة هذه الأشياء ويصلين بها، ولا تصح طهارتهن ولا صلاتهن على هذه الحال، فينبهن أنه لا بد من إزالة هذه الأشياء ذات الأجرام إذا أرد أن يتوضأن، ثم بعد ذلك يتوضأن ويصلين. نعم.
وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان: وشروط الصلاة أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وشروط الصلاة نوعان: فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة، أي التي يتحقق بها وجوب الصلاة على العبد، وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا باجتماعها. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. ما معنى البلوغ؟ ما معنى البلوغ؟ هاي سلطان. هذه علامات البلوغ، ما هي بالبلوغ. هاي محمد. أحسنت. وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا على أعماله، هذا معنى البلوغ. يعني بلغ، يعني وصل إلى الحد الذي يؤاخذه الشرع على أعماله، قبل ذلك لا يؤاخذه الشرع على أعماله. وهذان الشرطان العقل والبلوغ يسميها بعض الفقهاء بالتكليف، فالتكليف عندهم ما يجمع العقل والبلوغ، وهذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. وأما الشرط الرابع وهو النقاء من الحيض والنفاس فشرط مختص بالنساء، وذلك بانقطاع الدم عنهن ورؤية علامة الطهارة فيهن. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة، وهي التي اجتمعت صارت الصلاة صحيحة. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، وتقدمت هذه الثلاثة في شروط الوضوء، والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والأحداث نوعان: أحدهما حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والخامس دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، فكل صلاة مكتوبة لها وقت تبتدئ به وتنتهي إليه، والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، عورة والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والمراد بها هنا العورة التي تختص بالصلاة، العورة التي تختص بالصلاة. وعورة الرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل حرا أو عبدا من السرة إلى الركبة، وطرفاها ليس منها، وطرفاها ليس منها، فالركبة نفسها والسرة نفسها ليستا من العورة،
وما بينهما هو من العورة. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا ثلاثة أشياء: أولها وجهها، وثانيها يداها يعني الكفين، وثالثها قدماها، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، لأن العادة جارية بكشف هذه المواطن الثلاثة من الجسد في مهنة النساء في بيوتهن، والقمص والأردية في الزمن الأول كانت قليلة عند النساء، فلم يأتي التشديد فيما يتعلق بالقدمين واليدين، مما يدل على الإذن بأنها لو كانت مكشوفة للمرأة في حال الصلاة فإن هذا لا يضر وتكون صلاتها صحيحة. وهذه العورة عند الفقهاء يسمونها عورة الصلاة ويذكرونها في كتاب الصلاة، وعندهم عورة أخرى يسمونها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح، عندهم عورة أخرى يسمونها عورة النظر ويذكرونها في كتاب النكاح. فمثل الذي يقول المرأة كلها عورة لا يجوز أن تخرج شيء من بدنها، يعني في عورة النظر التي يطلع بها الرجال الأجانب، وأما في عورة الصلاة فهي مقدرة بهذه المقادير التي ذكرنا. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية وهي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالمحل الطاهر مثل الزل، هذا زل المسجد محل طاهر، إذا طرأت عليه نجاسة كبول أو غيره فإن هذه النجاسة تسمى نجاسة إيش؟ حكمية، لأنها طرأت على محل طاهر. والمأمور باجتنابه النجاسة التي لا يعفى عنها، وهي ما يمكن التحرز منه، وهي ما يمكن التحرز منه. أما ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه، ولذلك قال والسابع اجتماع نجاسة غير معفو عنها. ويمثل لها الفقهاء بالنجاسة المعفو عنها يقولون كالأثر الباقي بعد الاستجمار، كالأثر الباقي بعد الاستجمار بحجارة ونحوها، فإن المرأة إذا استجمر بحجارة بقيت بعد استجماره بلة يعني رطوبة لا يزيلها إلا الماء، فيعفى عنها ولا يجب على العبد أن يستعمل الماء ويصلي بتلك الطهارة التي استجمر فيها. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. ومما ينبه إليه مما يتعلق باجتناب النجاسة أن مما يفعله بعض النسوة أنهن يرفعن أولادهن الصغار ويضمون أولئك الأولاد إليهن ويكون أحدهم عليه نجاسة في هذه الحفائض التي يلبسونها، فمتى غلب على ظن أمه أو قطعت بأن فيه نجاسة لا يجوز لها أن تحمله في الصلاة، لأنها إذا حملت النجاسة اختل هذا الشرط، ما صارت مجتنبة للنجاسة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة، عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة، فهذا الشرط يسقط عن اثنين، فهذا الشرط يسقط عن اثنين: أحدهما العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع فيه أن يتوجه إلى القبلة، العاجز الذي يكون في موضع لا يستطيع أن يتوجه فيه للقبلة، كالمريض الذي يجعل سريره على ناحية إلى غير قبلة، فهذا قبلته إلى حيث توجه تمكن من ذلك. والثاني المتنفل، وشرطه أن يكون في سفر مباح ولو كان قصيرا، وأولى منه سفر الطاعة، لكنهم يقولون في السفر مباح ليخرجوا السفر غير المباح، يعني الذي يخرج فيه الإنسان لمعصية. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أولها نية فعل الصلاة، أولها نية فعل الصلاة، وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام. فإذا دخل المصلي الصلاة عندهم فإن نيته تجمع هذه الأمور الثلاثة، فينوي أن يفعل الصلاة، وينوي فرض الوقت بأن يعينه ظهرا أو عصرا، وينوي إذا كان إماما أن يأتم به من وراءه، وإذا كان مأموما أن يأتم بإمامه. والراجح أن نية الصلاة الواجبة على العبد نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة، والثاني نية فرضه، نية فرضه ولو لم يعينه، نية فرضه ولو لم يعينه. يعني على مذهب الحنابلة لو دخل إنسان وما نوى في قلبه أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء، مش حكم صلاة عندهم؟ لا تصح، باطل. لكن على الراجح وهو مذهب الجمهور أنه إذا دخل ناويا فرض وقته ولم يعين ولا يعين كانت صحيحة. والناس ينوون فرض الوقت بسماع الأذان، فإذا سمع الأذان وتوجه إلى المسجد فهو يقصد إيش؟ فرض الوقت، ما ينوي يروح يصلي ركعتين نافلة، لا، وإنما ينوي فرض الوقت، فيكفيه ذلك في صحة صلاته. نعم.
فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فرض الوضوء ستة، وفروض الوضوء هي أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدل الحنابلة عن تسميتها أركان الوضوء إلى فروض الوضوء، لماذا؟ يوسف أحسنت، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تمام الآية. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة: فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والمضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف. فلو أن إنسانا أدخل الماء ثم أخرجه، هذه ما تسمى مضمضة، المضمضة يديره قل أو كثر، ملأ الفم أو لم يملأ. وكذلك لو وضع الماء عند أنفه ما استنشقه، فهذا لم يقع فيه الاستنشاق، والناس يتفاوتون في قدرتهم على استنشاق الماء، فمنهم من لا يستطيع إلا يسير، ومنهم من يستطيع أن يبالغ فيه مبالغة شديدة. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليدين المبتدئ من أطرافها، فيبتدئ غسل يديه من أطراف الأصابع ويندرج في ذلك المرفق. والمرفق اسم للعظم الواصل بين الساعد والعظم، اسم لعظم المفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لماذا؟ لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه، يقول أن الفقهاء يرتفق به، يعني يرتفق به يطلب الرفق لنفسه، يعني حتى يكون نزوله عليه أرفق به، فلا بد أن يدخل هذا المرفق في اليد المغسولة حتى يتم غسلها. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه، ولذلك فرضها إيش؟ المسح للغسل. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في جملة غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جارب القدم. وسبق أن ذكرنا أن كل ساق لها، أن كل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فهذان الكعبان يدخلان في جملة غسل الرجل. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق الصفة الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، لا بين أفراد تلك الأعضاء، لا بين أفراد تلك الأعضاء. فعند الحنابلة لو أنه غسل يديه قبل وجهه صار وضوءه إيش؟ باطلا، ولكنه لو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوءه عندهم صحيح، فالتقديم والتأخير في العضو نفسه هذا لا يضر عند الحنابلة، وأما بين عضوين من الأعضاء الأربعة فهذا هو الذي يبطل الوضوء عندهم. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل، في زمن معتدل. فالعبرة عند الحنابلة بالموالاة هي بإيش؟ بالنشاف، يعني بالجفاف. فإذا أخر غسل الرجلين، إذا أخر غسل اليدين حتى جف الوجه فهذا تعتبر موالاة إيش؟ انقطعت. أو أخر غسل اليد اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فتكون الموالاة قد انقطعت. وشرطه عندهم أن يكون مقدرا بالزمن المعتدل، والمراد بالزمن المعتدل الكائن بين البرودة والحرارة، الكائن بين البرودة والحرارة. متى يكون الزمن بين البرودة والحرارة؟ سعد أحسنت، إذا استوى الليل والنهار، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، فإذا استوى الليل والنهار يصير الوقت بين البرودة والحرارة. ويقولون وقدره من غيره، يعني إذا كان في شدة البرد في الشتاء أو شدة الحر في الصيف تقدر هذه المدة بما كانت عليه في زمن الاعتدال. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية في آخرين، فما عده العرف قاطعا للموالاة كان مبطلا للوضوء، وما لم يعده العرف كذلك فإنه لا يعد قاطعا ولو جف العضو. فمثلا لو أن إنسانا ضرب عليه بابه وهو يتوضأ وسمع أنه أخوه، فذهب في أثناء وضوئه ونزل من الدرج وفتح الباب، ثم رجع إلى الدور الثاني وأكمل وضوءه، وكان البرد شديد فجف العضو بسرعة، فهذا على الراجح لا يكون قاطعا للموالاة، لأن العرف لا يعد مثل هذا قاطع. لكن مرة أخرى ظن أن الذي يطق الباب أخوه، وكان قد وصل إلى أن غسل يديه إلى المرفقين، فلما نزل وجده واحد من جيرانهم القديمين، فسلم عليه وألح عليه أنه يقلط فاعتذر منه، بقي حوالي 10 دقائق يسأل عن أحواله ثم رجع يتوضأ. هذا يعد في العرف إيش؟ قاطع، أنه انشغل بغير وضوئه، انقطع عن الوضوء، فهذا يعد قادحا في الموالاة. نعم.
وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14 عند الحنابلة. وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولم يسقط مع القدرة عليه ولا ينجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والمراد بالقيام الوقوف، وشرطه القدرة أي التمكن منه، ومحله عندهم الفرض. أما النفل فإنه ليس ركنا له، فلو صلى نفلا قاعدا صحت صلاته عند الحنابلة. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ترى الحوطة كان فيها فقهاء كثير، ترجع لما نجد كان فيها فقهاء كثير، لازم تعودون أنفسكم على الاستنباط. وش هي تكبيرة الإحرام؟ ها؟ ها يلا يا أخوان، وش هي تكبيرة الإحرام؟ ها؟ ما يبتدئ بها الصلاة. طيب وش اللي يبتدئ بها الصلاة؟ إيش؟ أي وش تكبيرة الإحرام؟ أنت جبت النصف اللي أكثر الناس يتركونه، أكثر الناس يقولون قول الله أكبر، وهذا غلط. الصواب أن يقال هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فلا تكون تكبيرة الإحرام قول الله أكبر، لأن التكبير في الصلاة متعدد، ولا تكون محصورة بأن تقول ابتداء الصلاة، لأنه قد يكون ابتداء الصلاة هناك فعل وهو رفع اليدين وليس من تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة. وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أتى بها حرم عليه ما كان حلا له خارج الصلاة كالأكل والشرب وغير ذلك. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب بالذكر الواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فتكون الطمأنينة مقدرة بالذكر الواجب في المقام الذي هو فيه. مثلا الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة فيه سكون بقدره. لذلك الإنسان لو أنه ركع فسكن في الركوع بهذا القدر ولم يقل سبحان ربي العظيم يكون قد جاء بإيش؟ بالركن، طمأنينة في الركوع والركوع، لكن ترك الواجب. ولذلك إذا أدرك الإمام بهذا القدر ثم رفع الإمام ولم يقل هو مع الإمام سبحان ربي العظيم صحت صلاته، يعني إذا أدرك الإمام ثم هوى راكعا فاستقر بقدر قولها ولو لم يقلها كان آتيا بالركوع على الوجه المطلوب شرعا، ولو لم يأتي بسبحان ربي العظيم إلا بعد رفع إمامه من ركوعه. والحادي عشر التشهد الأخير، التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد، والركن منه عند الحنابلة هو قول اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة هو قول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو المجزئ عند الحنابلة، فإذا قال هذا في التشهد الأول أجزأته، ويأتي به في التشهد الأخير مع قول اللهم صل على محمد، فيكون قد أتى بالتشهد الأخير. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غير، والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد في الصفة النبوية ليس غير، فلا يجزي أن تقول التحيات لله فقط، بل لا بد أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلا تقتصر على سلام علينا إلى تمام الذكر الوارد في الصفة المشروعة. ثم يكون بعده الإتيان بالصلاة عليه هو صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد، فإذا جاء بهذا كان آتيا بما يجب عليه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي على آله، ولا ذكر البركة فيه. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، فإذا جاء بهذا وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله صار مسلما. والمأمور به عند الحنابلة التسليمتان، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والالتفات فيهما سنة عندهم، والالتفات فيهما سنة عندهم. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، والراجح أن التسليمة أن الركن هو التسليمة الأولى فقط. وقد نقل ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى، ونقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على أن من اقتصر على تسليمة واحدة أجزأت صلاته، يعني صحت منه صلاته، لكن الأكمل أن يأتي بالتسليمتين جميعا. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. الصفة الشرعية الركوع يأتي قبل السجود، فإذا جاء بالسجود قبل الركوع إيش؟ إذا جاء بالسجود قبل الركوع ما حكم صلاته؟ بطلت صلاته. لكن أحد الفقهاء سئل عن ذلك مرة في مسألة فقال صلاته صحيحة، مع أنه جاء بالسجود قبل الركوع. ما الجواب؟ ها يوسف أحسنت، أنه كان المسؤول عن السجود التلاوة، فهو سجد للتلاوة قبل ركوعه فصحت منه، فالذي يكون قادحا لو سجد للصلاة ليس للتلاوة قبل ركوعه، فهذا هو الذي يبطل الصلاة. نعم، والإنسان يكون دائم الفقيه لا بد ينظر إلى المسائل كلها بجميع أنواعها متعلقاتها، متى هذه المسألة يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون، لأنه إذا كان فقيها النفس أفتى في المشكلات كشربة الماء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل الرجل ينذر أن يطوف لله سبعة أشواط على رجليه ويديه، يعني كالدابة بيطوف سبعة أشواط كالدابة، شو المخرج؟ قال الإمام أحمد يطوف سبعة عشر، يطوف أربعة عشر، يطوف أربعة عشر، لأن الأصل الطواف أن يكون بإيش؟ بالقدمين، وهيئة الدابة مستقبحة شرعا، وجاءت حديث كثيرة في النهي عن التشبه بالحيوان، فجعل سبعة عن القدمين وسبعة عن اليدين. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يرى المنكر في العرس قال يرجع، وسئل عنه يرى المنكر في الجنازة فقال لا يرجع. هو كله إيش؟ منكر، رأى في العرس قال يرجع، ورأى في الجنازة قال لا يرجع. قال ابن القيم سألت عن ذلك شيخنا أبو العباس بن تيمية قال لأن العرس حق الحي فيرجع إنكارا عليه، واتباع الجنازة حق من؟ حق الميت، فلا أثم عليه حينئذ إذا اتبعه لأجل حق الميت وإن لم يستطع أن يغير المنكر. نعم.
فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعده المصنف واحدا عند الحنابلة، فواجب الوضوء عندهم التسمية أي قول بسم الله مع الذكر بضم الذال أي مع التذكر، فتسقط مع النسيان والجهل، وهذا معنى قولنا ربما سقط لعذر، عذر إيش؟ الجهل أو النسيان. والراجح أن التسمية مباحة أو مستحبة، والراجح أن التسمية مباحة أو مستحبة، والقول بالوجوب فيه بعد لضعف الأحاديث الواردة فيها، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أنها مستحبة ليست واجبة، وكذا في رواية عنها هو أنها مباحة.
وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. أركان الصلاة إيش؟ ما يدخل في ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، فالجملتان الأخيرتان هما المفرقتان بين الركن والواجب. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي التكبير الكائن بين الأركان، وهو جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. وسمي تكبيرا للانتقال لأنه يؤتى به في أثناء الانتقال بين الركنين، لأنه يؤتى به في أثناء الانتقال بين الركنين. يعني الآن الإمام واقف بيسجد، متى يقول الله أكبر؟ عند هويه قبل أصوله، عند هويه قبل أصوله. فلو أنه وهو قائم قال الله أكبر نزل، هذا ابتدأ متى؟ قبل محله. وكذا لو أنه أخره فقاله في أثناء هويه حتى وقع على الأرض وهو يقول الله أكبر وهو على ساجد، هذا يكون أوقعه على غير محله، وصلاته عند الحنابلة باطلة. عند الحنابلة صلاته باطلة خلافا للجمهور، والراجح عدم بطلانها، لكن هذا يدل على يعني وجوب التحرز من هذا، وأن الذي يصلي لنفسه أو للناس يتحرز فلا يأتي بتكبيرات الانتقال إلا في محلها. فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع وثنى ظهره حنى ظهره فإنه يقول الله أكبر ويفرغ منه قبل وصوله إلى الركوع. والذي أفسد الناس هذه الميكروفونات، الميكروفونات هذه اللي أفسدت الناس، يعني بعض الأخوان تشوفه وتنصح يقول والله عشان الناس يسمعون بالميكروفون. طيب زين الميكروفون، ضع الميكروفون بما يأخذ صوتك ويقع فيه الواجب في محله حتى لا يقع في محله. لذلك أمر الصلاة شديد. وقد روى أبو داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، ربعها، ثلثها، خمس، لم يكتب له إلا نصفها، ربع، إلا نصفها، ثم دون النصف ثلثها، ثم ربعها، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرها. لاحظ إيش الفرق بين الناس، أولا كم قدره، والشيء الثاني أنه لم يذكر واحد ينصرف بها كلها، قال ينصرف لم يكتب له إلا إيش، لماذا يعني ما في أحد يكتب له كلها، ولكن هم قلة الذين ينصرفون وقد كتبت لهم الصلاة كاملة. فهذا يفيد الإنسان أن يتحرز في أثناء أداء صلاته. وثالثها أو ثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. فالإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، لكن عند الحنابلة فرق بين محل قولها للإمام والمنفرد وبين محل قولها للمأموم. فالإمام والمنفرد عندهم يقولها بعد اعتداله، والمأموم يقولها عند انتقاله. لماذا يكون المأموم يقول عند انتقاله؟ أحسنت، لأنه ليس مشغولا بذكر آخر. الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يرتفع، ثم الإمام ومعتدل ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. المأموم عندما يرتفع ليس مشغولا بقول ذكر، لذلك الحنابلة يقولون يقولها في هذا المقام، يقول في هذا المقام ربنا ولك الحمد. والراجح أن الإمام والمأموم والمنفرد جميعا يستوون في محل قولها، وأنهم يقولون ربنا ولك الحمد عند الاعتدال. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود. وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان، وتقدم المجزي منه عند الحنابلة، وهو أن يقول العبد التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والراجح، وأشهد أن محمد رسول الله. والراجح أن المجزي هو الوارد في حديث عبد الله بن مسعود وغيره بالذكر الكامل، التحيات لله والصلوات الطيبات، هذا هو الذي يجزئ العبد. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد. هذه الثمانية تسمى واجبات الصلاة، وهي كما قيل فيها أوصاف خارجة، أوصاف يعني ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر وجبر بغيره. يعني مثل إنسان التشهد الأول لو قام عنه ساهيا هذا صار له عذر، وهو عذر السهو، ويجبر بغيره وهو سجود السهو.
فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور. والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار التابعة له أو الناشئة عنه. فمثلا تقدم أن من آثار الوضوء أنه يستبيح به الصلاة، فهذه النواقض إذا طرأت على العبد المتوضئ تتخلف معه الآثار المترتبة على المقصود منه، فيكون ممنوعا عليه أن يصلي. وأول هذه النواقض الخارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل ما يخرج من السبيلين قل أو كثر، نجسا أو طاهرا، معتادا أو غير معتاد، كله مما ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن قليلا كان أو كثيرا فإنه ينقض، كما لو شد مخرجه فشق جوفه من أسفل المعدة أو بجانبها وجعل له موضع يخرج منه البول أو الغائط أكرمكم الله، فهذا إذا خرج منه قل أو كثر يكون ناقضا للوضوء. وأيضا أو نجس سواهما إن فحش في نفسه كل أحد بحسبه، أي وينقض الوضوء أيضا النجس الذي يخرج من الإنسان من غير السبيلين إذا كان فاحشا يعني كثيرا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أحدهما أن يكون نجسا، والآخر أن يكون كثيرا، والآخر أن يكون كثيرا. فعلى ما تقدم إذا كان الخارج بول أو غائط من المخرج أو من غيره فإنه ينقض الوضوء، لكن الخارج سوى البول والغائط من الأنف من العين من الأذن هذا لا ينقض إلا بشرطين، أحدهما أن يكون نجس، فلو كان طاهر لا ينقض. الدمع مثلا، البصاق، المخاط، هذه كلها من أنواع الخارج من البدن لكن ليست نجسة، فلا تنقض عند الحنابلة ولا عند غيرهم. والثاني أن يكون إيش؟ فاحشا يعني كثيرا، فلو كان قليلا لم ينقض، فمثلا الدم نجس عند الحنابلة، فإذا خرج فكان قليلا فإنه عندهم لا ينقض الوضوء، لكنه إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. قال إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه إلى تقدير المرء لنفسه، فتقدير الكثرة والقلة يرجع فيه إلى تقدير كل أحد لنفسه، والصحيح أن التقدير يرجع فيه إلى العرف عند أوساط الناس، والصحيح أن التقدير يرجع فيه إلى العرف عند أوساط الناس. لماذا؟ لأن المبتذل يرى الكثير قليلا، لأن المبتذل يرى القليل كثير، والموسوس، لأن المبتذل يرى الكثير قليلا والموسوس يرى القليل كثيرا. واحد مثلا عنده ملحمة ومن الصبح وهو يقصف إلى الذبائح، هذا الدم عنده لترات وش كثرها، فهذا يرى الكثير يراه قليل، يقول هذا قليل، اليوم ما سوينا شيء، اليوم ما ذبحنا إلا 10 شوي، هذه احنا نذبح عادة 25. فمثل هذا يرى الكثير يرى الكثير قليلا، والآخر موسوس يرى القليل كثير. فالعبرة بأوساط الناس يعني بأهل الاعتدال. والراجح أن الخارج النجس من البدن قل أو كدر سوى البول والغائط أنه لا ينقض، أنه لا ينقض. الراجح أن الخارج النجس سوى البول والغائط قل أو كثر لا ينقض الوضوء، لكن تجب إزالته، لكن تجب إزالة النجاسة. فمثلا لو أن أحدا رعف أنفه دما كثيرا فهذا على الراجح لا ينقض وضوءه، فوضوءه الصحيح، لكن يجب عليه أن يزيل أثر هذا الدم لأن الدم نجس. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون، أو كان زواله حكميا كالصغير، فإن الصغير زائل العقل حكما وتغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما، فإذا زال العقل أو غطي فإنه يكون ناقضا للوضوء. والراجح أن النقض بالنوم يختص بالمستغرق الذي يذهل معه الإنسان عما حوله على أي حال كان. والراجح أن الناقض من النوم هو النوم المستغرق الذي يذهل به الإنسان عما حوله على أي حال كان. إيش معنى على أي حال كان؟ سواء كان جالس أو مضطجع أو قائم، على أي حال كان، إذا كان النوم مستغرقا هذا ينتقض، وإذا كان النوم غير مستغرق يعني يحس بما حوله فإنه لا ينقض الوضوء، كان جالسا أو مضطجعا أو قائما، لأن سبب النقض بالنوم لأنه مظنة انتقاض الطهارة بريح أو غيرها، فلا يعقل النفس الإنسان ما يخرج منه، فهو مظنة الحدث وليس حدثا مقطوعا به، فلا ينزل حكمه إلا إذا تحقق وصفه، ووصفه يكون بالاستغراق. ورابعها مس فرج آدمي، مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا، فخرج بالآدمي غيره، فلو مس فرج حيوان لم ينقض الوضوء. وقوله متصل خرج به المنفصل، والمراد بالمتصل الباقي في موضعه، الباقي في موضعه، فلو أنه مس فرجا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. وقوله بيده بلا حائل يعني على وجه المباشرة بأن يفضي إلى البشرة وهي الجلدة، فلو أنه مسه مع الحائل فإنه لا ينقض وضوءه. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء ينقضه كمذي ونحوه، فإذا خرج منه مذي ونحوه انتقض الوضوء لأجل الخارج، أو أما مجرد المس فإنه لا ينقض، لكن يستحب له الوضوء. ليش يستحب له الوضوء؟ كي تهدأ نفسه بعد ثورتها، يستحب له الوضوء كي تهدأ نفسه بعد ثورتها، فإنه ربما تحركت نفسه بالشهوة ولو لم يخرج أثر، فهذا يسكنها بالوضوء. وتسكين النفس بالوضوء من طريقة السلف، حتى أنه ذهب بعضهم إلى أن من وقع في معصية يستحب له الوضوء، بل بعضهم عده ناقضا للوضوء. والراجح أن المعصية لا تنقض، وإنما يستحب له أن يتوضأ، لو اغتاب أو نم أو نحو ذلك يستحب له الوضوء ليزيل أثر المعصية، لأن المعاصي لها حرارة والوضوء يزيل أثر تلك الحرارة. ما الدليل على أن الوضوء يزيل أثر تلك الحرارة؟ ها يوسف، لا بالوضوء أنه يزيل هذه الحرارة، فإذا غسل وجهه تساقطت خطاياه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، فالوضوء يخفف أثر المعاصي والذنوب عن الإنسان. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة، والشهوة هي التلذذ، فإذا وجدت اللذة وجدت الشهوة. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، مباشرة جسد الميت بالدلك، فلو كان يصب الماء على الغاسل ولا يباشره فهذا لا ينتقض وضوءه. وسابعها أكل لحم الجزور يعني الإبل. طيب لماذا عدل الحنابلة في مختصراتهم ما قالوا لحم الإبل، قالوا لحم الجزور؟ ما الجواب؟ ها؟ هي نفسها الإبل، هي الجزر هي الإبل. أيوة، لأن الحنابلة لا ينقضون بكل لحم الإبل، وإنما ينقضون بما يجزر، يعني بما يفصل عن عظم عالق به، هذا هو الذي ينقض عندهم. ولذلك عندهم الحوايا، الكرش، المصران، القلب، الكبد، هذه لا تنقض، وعندهم الرأس ما ينقض، ويخصون ذلك بما يجزر، يعني بما يقطع. المقصود بما يقطع ما هو بأنه يدخله القطع، الكبد يدخله القطع، والرأس يدخل جلده القطع، لكن المقصود أن الانتفاع به لا يتوقف على قطعه، بخلاف ما هو عالق بعظم. فهذا الانتفاع به لمن يعرف الطبخ والصرخ يعرف أنه لا ينتفع به إلا بتهيئته على وجه يناسب الآكل. فقالوا أكل لحم الجزور تنبيه إلى أنه ليس كل لحم الإبل عندهم ينقض، وإنما ما يجزر، أي ما يدخله الفصل بالجزر. طيب هذا إيش؟ لحم الجزور. طيب مرق الجزور، مرق الإبل، واحد عزمكم وعند ذابح له الجزور وسوى لكم مرقة، ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض. لا ينقض. لا ينقض. ما حد يقول ينقض، ما حد يفصل. يقال إن كان مرقا خالصا فإنه لا ينقض، وأما إن كان مشوبا بقطع اللحم فإنه ينقض. هذا بعض الناس يخفى عليه، إذا كان مشوب بقطع اللحم هذا ينقض، أما خالص مصفى من قطع اللحم هذا ليس بناقض. ومثله كذلك ألبان الإبل فإنها لا تنقض. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف وفقه الله ضابطا في هذا الباب، فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب أيضا وضوءا، ويستثنى من ذلك الموت. وعلل استثناءه قالوا: لأنه ليس عن حدث، فالميت يغسل فقط ولا يوضأ، أما كل من تعلق به موجب غسل فهذا يجب عليه عندهم وضوء. يعني لو أن إنسان خرج منه المني دفقا بلذة فهذا عند الحنابلة يغتسل ويتوضأ وجوبا، فيجمع بين الأمرين. والصحيح أن الغسل كاف، لأن الوضوء يندرج في الغسل، فالوضوء عن حدث أصغر أصلا، والغسل عن حدث أكبر، فتندرج العبادة الصغرى في العبادة الكبرى، وهذا من قواعد الشريعة في هذا الباب. نعم.
ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا أخذا من عدهم، لأن أنواع المبطلات عند الحنابلة تقارب 30، ولم يعتنوا بردها إلى أصول جامعة، والرد إلى الأصول الجامعة أنفع في ضبط العلم، وهذه الأصول الجامعة ترجع إليها أفراد كثيرة. فالنوع الأول: ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. مثلا من شروط الصلاة إيش تقدم عندنا؟ رفع الحدث بالوضوء. فمثلا إذا تركه فصلى، ما حكم صلاته؟ باطل، لأنه أخل بشرطها. طيب لو أنه جاء به على غير الصفة الشرعية، فمثلا غسل قدميه رجليه قبل وجهه، فهو أيضا صلاته واجبة، صلاته باطلة لأنه أخل بشرطها. والثاني: ما أخل بركنها، بتركه أو الإتيان به على غير وجه شرعي. وتقدمت أركان الصلاة، مثلا من أركان الصلاة الركوع، فإذا تركه فصلاته باطلة، أو جاء بركن من هذه الأركان على غير صفته المطلوبة شرعا، مثل قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا جاء بها على غير الوجه الشرعي بأن يلحن فاحش جدا فهذا لا تصح صلاته. إذا كان يقلب الحركات فيها بما يغير المعاني، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فجعل المنعم من؟ نفسه، والمنعم هو الله سبحانه وتعالى. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فإذا ترك مثلا التشهد الأول عمدا هو من واجبات الصلاة بطلت صلاته، أو جاء بالواجب على غير الصفة الشرعية فهذا أيضا تبطل صلاته. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها، ويسميه الحنابلة نظام الصلاة. فإذا أخل بنظام الصلاة يعني نسقها فهذا تبطل صلاته. فمثلا لو أن إنسان سجد قبل أن يركع فصلاته باطلة، لماذا؟ أخل بالهيئة، لأن الأصل أن السجود يكون بعد الركوع، فهو لم يترك ركن ولكنه جاء به على غير موضعه الشرعي. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود المنافي لها المتعلق بصفتها، وجود المنافي لها المتعلق بصفتها، مثل الكلام. الكلام من صفتها لأن الصلاة فيها كلام، لكن إذا جاء بكلام مناف لها ليس من الكلام الذي يكون في الصلاة فهذا تبطل به الصلاة، إنه أخل بما يجب فيها. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم دون ثلاثة أذرع. كمرور كلب أسود، أسود يعني لونه أسود، بهيم يعني خالص في السواد، فلو كان فيه نقط بياض هذا لا يدخل. قال في دون ثلاثة أذرع، فلو كان بعد ثلاثة أذرع لم يضره، لكنه إذا مر بين يديه دون ثلاثة أذرع فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأن منتهى سجوده عادة كم؟ ثلاثة أذرع، ما يزيد الإنسان على ثلاثة أذرع، هذا أعلى تقدير أنه يعني ثلاثة أذرع. فلو مر بعد أربعة أذرع ولا سترة له فهذا لا يضره، لكن لو مره في ثلاثة أذرع فما دون فهذا ضار له في صلاته ويكون مبطلا له عند الحنابلة. وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب على ما